بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المؤلف غفر الله له: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر وفي دعاء الأحياء وصدقات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتان مسألتان أراد بهما المصنف رحمه الله الرد على الرافضة. فأما الأولى فقوله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر. الحج معروف وهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص، والجهاد هو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هاتان الشعيرتان مع أولي الأمر، أي من ولاهم الله تعالى أمر المسلمين من السلاطين، ماضيان إلى قيام الساعة. أراد بذلك رحمه الله الرد على الروافض الذين يزعمون أن لا جهاد إلا مع الرضا من العكرة من أولاد فاطمة كما يتوهمون، فهم قد أوقفوا الجهاد في سبيل الله ولم يشتغلوا به يوما من الدهر، لكنهم يزعمون أن لا جهاد إلا تحت راية إمام معصوم، وهذا الإمام المعصوم الذي يدعونه إمام معدوم. ولذلك قال شارح الطحاوية: إنهم أخسر الناس صفقة في هذا الباب، لأنهم ينتظرون معدوما. فالقوم قد توهموا وأوهموا بأن الحسن العسكري رحمه الله ولد له غلام، وأنه لما بلغ 5 سنين في نحو 155 من الهجرة خاف عليهم من أمراء بني العباس فأدخله وأخفاه في سرداب في سامراء، وأنه سيخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئ ظلما وجورا، وينسجون حول هذه الأكذوبة من الخيالات الفاسدة ما لا نهاية له، ويفرغون فيه غل صدورهم وفحيح نفوسهم، ويزعمون أن هذا المعصوم المنتبر أنه سيقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبش قبر أبي بكر وعمر ويسلبهما ويسلب 70 من الصحابة ممن لم يبايعوا جدة إلى غير ذلك، والعياذ بالله من نفثات الصدور. ولا يرفعون علما للجهاد إلا تحت راية ذلك الموعود. فبين الشيخ رحمه الله بأن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، فلا يمكن أن تخلو الأمة من ولي أمر يبايعه المسلمون ويجتمعون عليه، فإن أمر الجماعة في الإسلام أمر عظيم، ولا يمكن لأي أمة من الأمم أن يستقيم حالها إلا تحت ولاية، وهذا أمر يدركه البشر بفطره وبطبائع الأشياء، فإنه لا بد من انتظام أمور الناس وانقيادهم لجهة توجههم وتسوسهم، لا سيما في هاتين الشعيرتين الحج والجهاد لما فيهما من النقلة ولما فيهما من الآثار المتعدية، فيحتاج الناس فيهما إلى من يسوسهم ويوجههم. فلذلك كان الحج على مدار الأزمنة السابقة له أمير، وأول من أمر أميرا على الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في السنة 9 من الهجرة أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج، ثم كان هو أمير الحج في السنة 10 كما هو معلوم، ولم يزل الأمراء يتولون إمارة المنسك أو إمارة المناسك إلى هذا اليوم. وكذلك الجهاد لا يمكن إلا أن يكون تحت راية، فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر خلافا للرافضة الذين يحكمون بانقطاعهما برهم وفاجرهم. وهذا أمر سبق تقريره، وهو أن من معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمراء أبرارا كانوا أو فجار. ولذلك جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فرأيتم؟ هذا يدل على أن الولاية باقية حتى مع الظلم وحتى مع البغي، لأنهم إنما أبغضوهم ولعنوهم لما؟ لجورهم عليهم وتسلطهم عليهم، ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ولاة. وتتمة الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ومن كره من إمامه شيئا فليكره، فلينكر ما أو فليكره ما عليه، ولا ينزع يدا من الطاعة. يعني بمعنى أنه لو تلطخ أو تلبس ذلك السلطان بمعصية من المعاصي فغرمها عليه، ولا شأن للرعية به، فإن هذا أمر يتعلق به. ولهذا قال في الحديث الآخر أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. وفي جواب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا برهان. فتبين أنه لا يجوز الخروج عليهم ومنابذتهم بسبب الفسق، وإنما لا بد أن يكون كفرا مع بقية الشروط التي سبق بيانها. فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، بر بهم وفاجرهم. أما البر فأمره واضح، وأما الفاجر فكما سمعتم، لأن المصلحة الحاصلة باجتماع كلمة المسلمين ولو خلف إمام فاجر أعظم من تفرقهم بسبب ولاية ذلك الفاجر. والمفسدة الحاصلة من جراء انتقابهم على إمام فاجر أكبر من المفسدة التي تحصل من صبرهم على جور ذلك الإمام، فإن ذلك الإمام له مدى زمني ثم يذهب ويخلفه الله بغيره، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءه أهل البصرة، فجاء في الحديث في صحيح البخاري شكونا إلى أنس بن مالك ما نجد من جور الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الصبر على هذا المضر حتى يهلك فاجر ويبدل الله من حال إلى حال. وكانت طريقة القراء في ذلك الوقت الخروج، فخرج طائفة من القراء والفقهاء رحمهم الله مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف، فكان أجرد الحجاج لهم حملة ووقعت الموقع المشهورة المعروفة بدير الجماجم، وأفنى عامة فقهاء العراق وسجن بعضهم وتشرد بعضهم إلى غير ذلك من المفاسد. لهذا كان أهل السنة والجماعة في متونهم العقدية ينصون على السمع والطاعة للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا دفعا لهذه المفسدة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أضعاف ما كانوا يرجونه من الخير. وهذا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ لا يعني أن لا ينكر الإنسان منكرا ولا يأمر بمعروف ولا يبذل النصيحة، عليه أن يجتهد في ذلك ما استطاع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبذل النصيحة، لكن هذا مقام، ومقام المنابذة والاحتراز مقام آخر. فينبغي لطلبة العلم أن يدركوا هذه المقاصد الشرعية ويوازنوا بين الأمور. وممن ترد عليهم هذه الجملة الفرق الضالة التي دعت إلى إبطال الجهاد في سبيل الله، ومن هؤلاء طائفة القاديانية التي تسمي نفسها الأحمدية، ولهم الآن قنوات فضائية وينشرون سمومهم، وقد تأثر بهم كثير من جهلة المسلمين، حتى إني لقيت من أهل هذه الديار من اعتنق القاديانية وصار يعتقد بأن ميرزا غلام أحمد هو خاتم النبيين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين بسبب هذا التأثير الإعلامي. فكانت هذه الفرقة الضالة عن القاديانية المنسوبة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني، وهي قد نشأت في شبه القارة الهندية في بلاد البنجاب، نشأت في أحضان الاستعمار الإنجليزي، وتبنت فكرة نسخ الجهاد، وأن الجهاد في سبيل الله نسخ ولا وجود له، فاحتفى بهم الإنجليز وشجعوهم وأمدوهم. إلى يومنا هذا لا تكاد توجد مستعمرة بريطانية إلا وفيها نفر من هؤلاء، لأنهم مكنوهم ونشروهم في جميع مستعمراتهم في شرق الأرض وغربها، القاديانيين أو كما يسمون أنفسهم الأحمديين. فهؤلاء دعوا إلى نسخ الجهاد، فهذه الجملة ترد عليهم. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله باق في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، السيف لا يرفع في هذه عن هذه الأمة، والجهاد باق في سبيل الله، لكنه يظهر حينا وينحسر حينا، والله معز دينه ومظهر أوليائه. قال: لا يبطلهما شيء. إذن من ادعى إبطال الجهاد أو الحج فهو زائغ ضال ولا ينقضهما، والمعنى واحد. أما المسألة الثانية فهي مسألة المسح على الخفين، وربما يعجب الإنسان من إدخال، وربما يقول البعض إقحام، هذه المسألة في المتون العقدية وهي من مسائل الفروع، لكن العمق والبعد فيها أنها صارت من علامات أهل السنة المميزة لهم عن أهل البدع. فإن الروافض لا يرون المسح على الخفين، والعجب أنهم يرون المسح على القدمين، لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على القدمين مسحا كما نمسح على الخفين أو الجوربين. والمسح على الخفين سنة ثابتة بالتواتر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي منها شيء، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا. وقد ذكر بعض العلماء أن مجموع من رويت عنه يبلغ نحو 80 أو نحو هذا العدد، فهي سنة متواترة دل عليها القرآن العظيم على إحدى القراءتين، وثبتت بالسنة المتواترة. ولما ذكر ابن حجر رحمه الله الأحاديث المتواترة في بيتين قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعضها، فمسح الخفين ثابت بالتواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير من الصحابة، وتواتره تواتر معنوي، لأن التواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي. فالتواتر اللفظي كما في البيت الأول: حديث من كذب علي متعمدا، وحديث من بنى لله بيتا. والتواتر المعنوي ما دلت نصوص متعددة على ذات المعنى. فهكذا روي في المسح على الخفين ما يتعلق بزمنهما وبصفتهما وبغير ذلك من ما يتعلق بأحكامهما. وأما الآية فهي قول الله تعالى، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى هذه القراءة، قراءة الجر، تحمل على المسح على الخفين بعطفه الأرجل على الرأس بعد ذكر المسح، فتحمل على المسح على الخفين. وأما قراءة الثانية وهي المعروفة المشهورة، وأرجلكم في عادة العامل، يعني يكون تغسلوا، فيكون حقهما الغسل، وذلك حين لا يكون ثم خفان أو جوارب. ولا ريب أن هذا ثابت. وممن روى أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من حماقات الرافضة أنهم يردون هذه الأحاديث مع أن أحد رواتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان المسح على الخفين علامة على أهل السنة، وترك المسح على الخفين علامة على أهل البدع. وكما ذكرت لكم آنفا أنهم يمسحون على الأقدام مسحا، وهذا لا يتم لهم بالاستدلال بالآية. يكفي أن تتأمل كيف أن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل إلى الأكعب كما قال مثلا في المرافق، من باب التأكيد على أن كل قدم لا بد أن يكون فيها كعبان، فيكون ذلك حدا ومنتها، فلا يكون هذا في أمر المسح، هذا لا يكون إلا في أمر الغسل. إذن هذه من مما تميز أهل السنة عن أهل البدع، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. أما في السفر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، فأما في الحضر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، وأما في السفر فقال ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. وابتداء مدة المسح، ابتداء هذه المدة سواء يوم وليلة أو 3 أيام بلياليهن، من أول مسح بعد حدث، ليس من أول لبس ولا من أول حدث، من أول مسح بعد حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالمسح. فإذا مسح الإنسان 24 ساعة فقد انتهت مدة مسحه إن كان مقيما، وثلاثة أضعاف ذلك إذا كان مسافرا. وتفاصيل أحكام المسح على الخفين محلها كتب الفروع. قال كما جاء في الأثر يشير بذلك إلى ما ورد من أحاديث. ثم قال
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
نعم، هذه مسألة من المسائل التي جرى فيها خلاف في بعض فروعها. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا متفق عليه، لكن بعض تفاصيل هذا كما سنبين اختلف فيه. فقد اتفق المسلمون على أن الميت ينتفع بما تسبب في حصوله من عمل صالح، واتفق المسلمون على أن الميت ينتفع بدعاء الحي وبصدقته وحجه، يورود النص في ذلك، وإنما وقع الخلاف في العبادات التي لا تدخلها النيابة كالصلاة وغيرها. فأما القسم الأول وهو أن الميت ينتفع بما كان هو سببا في حصوله، فهذا يدل عليه قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم على أحد التفسيرين، لأن التفسير الآخر آثارهم يعني آثار خطاهم ومشيهم إلى العبادة، وآثارهم على القول الثاني هو ما أثروه بعده. ويدل على هذا المعنى أي انتفاع الميت بما تسبب في حصوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فهذه أمور كان سببا في حصولها، فإذا أجرى نهرا أو حفر بئرا أو خلف مصحفا أو غير ذلك من الصدقات الجارية انتفع به بعد موته، ما بقي ذلك الشيء جاريا. أو ولد صالح ولده من كسبه فهو الذي تسبب في حصوله، فالولد من كسب أبيه فدعاؤه له نفع له، فيكون من مقاصد الاستيلاد أن يكون للإنسان ذرية يدعون له، وهذا أمر يغيب عن بال كثير من الناس، حينما يهم بالزواج لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى، وإنما يتبادر إلى ذهنه قضاء الوطن، لكن ينبغي أن يستصحب هذا المعنى، أن يستخلف بعده ذرية يدعون له، أو علم ينتفع به، وهذا من أعظم الآثار، أن يبقى علم ينتفع به إلى ما شاء الله، كما ترون الآن كتب أهل العلم كيف ينتفع بها الناس إلى يومنا هذا، انظر كم من ينتفع من صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب من التفاسير والأحاديث وغيرها. فهذا من أعظم ما ينفع الإنسان بعد موته وقد تسبب به في حياته. وأما ما كان من غيره فقد اتفق المسلمون على أنه ينتفع بدعاء المسلمين، ويدل على ذلك حديث أو ولد صالح يدعو له، وبأحاديث الصلاة على الجنائز، فإن الصلاة على الجنائز شفاعة لهم ودعاء من إخوانهم المسلمين، وبأحاديث زيارة المقابر والدعاء للأموات، فلولا أن ذلك ينفعهم ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأموات، وربما خرج ليلا إلى البقيع ودعا لهم، ويخرج إلى أهل أحد فيدعو لهم. فهذا يدل على انتفاع الأموات بدعاء إخوانهم من الأحياء، بل إنهم ينتفعون حتى بدعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وكذلك لما ذكر الله تعالى أطباق المؤمنين ثلث بذكر التابعين، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك ثبت أيضا انتفاع الأموات بعمل الأحياء وإهداء ثوابها ثواب تلك الأعمال لهم، وهذا هو محل الخلاف. فقد ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الميت ينتفع بإهداء الحي له ثواب أي قربة من القرب، أي قربة من القرب يهديها الحي للميت تنفعه، عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة وعند جمهور العلماء والسلف. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى اختصاص ذلك بما ورد، ولا ريب أن ما ورد محل اتفاق، فمما ورد الصوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومما ورد أيضا الحج، فإن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي يعني قد ماتت ولم تحج، أفأحج عن أمي؟ فأمرها بالحج عن أمها. ووقع هذا لرجل وفي عدة أحاديث. وكذلك أيضا ثبت ذلك في الصدقة، فإن سعد فإن رجلا، وكذلك روي عن سعد بن عبادة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، ولو كانت تكلمت لا لا لأوصت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكذا قال سعد بن عبادة فقد ماتت أمه رضي الله عنها وعنه وهو في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصدقة عنها أتنفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فاشهد فإني أشهدك يا رسول الله أن المخراف صدقة لأمي، والمخراف بستان كان لسعد بن عبادة. فهذا أمر متفق عليه، ما يتعلق بالصدقة وما يتعلق بالصوم وما يتعلق بالحج. لكن ما سوى ذلك كالصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك من القرب غير المنصوص عليها وقع فيه الخلاف كما سمعتم آنفا. و يعني من استدل أو من أجازه من باب القياس، قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مسائل مخصوصة عن عبادات فأخبر بأن ذلك ينفعه، فإنها من بابة واحدة، لا فرق بين أن يسأل عن صوم أو يسأل عن صلاة، فكل ذلك نافع، أو عن قراءة أو عن دعاء أو عن قراءة قرآن، فلو سئل عن مثل ذلك لكان الجواب واحدا، هكذا قالوا. وأما الآخرون فقالوا هذا أمر توقيفي، والأصل أن الإنسان له سعي كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفعه إلا ما جاء به النص وثبت، وأما ما سوى ذلك فلا. وأن هذا لم يكن من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يعلم أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثواب التلاوة للأموات، ولا يعلم أن الصحابة والتابعون كانوا يصلون الصلوات ويهدونها لأمواتهم ونحو ذلك. والمجيزون قالوا لا يلزم أن يثبت ذلك من فعل السلف، يكفي في ثبوته النص. هكذا جرى الخلاف. وعلى كل حال لا ريب أنه فرق، أن تم فرق بين المشروعية والإباحة، المشروعية والإباحة. فالمشروعية تعني الندب للشيء، ونحن لا نعلم في هذه المسائل دليلا بخصوصه يدل على الندب. يعني نضرب مثالا يكثر السؤال عنه، مثلا الطواف عن الميت، ما يسميها الناس عندنا السبع، يقول أباخذ سبع عن أمي عن أبي عن كذا من المتوفي. فالذين يجيزون أو يقولون بوصول ثواب القرب إلى الأموات يبيحون ذلك، ويقولون بالإنسان أن ينوي أن هذه الأطوفة السبعة تقع عن الميت ويصله ثوابها. ومن العلماء من يقول لا ينفعه أبدا، ومنهم من يتوسط ويقول ليس مشروعا ولا مستحبا، يعني ليس بمندوب لكن يجوز من باب الجواز، ولا يندب له ولا يحث عليه لأنه لا دليل عليه بخصوصه. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يتعدى في إهداء القرب ما جاءت به النصوص، وإلا لأصبح الناس يشتغلون بإهداء القرب للأموات ويدعون العمل لأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ثلاثا وقال أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه يعتمر عنه يطوف عنه يقرأ عنه القرآن، لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع دعاء الحاجة والمقام إليه. بل الذي ينبغي للإنسان أن ينفع نفسه بالطاعات ويدعو لغيره. فلهذا نقول لمن سأل عن مثلا أن يحج نفلا عن ميت والميت قد أسقط فرضا، أما من لم يسقط فرضا فالأمر في ذلك واضح، تدخله النيابة ويصله ثوابه. لكن من قال أحج عن أبي عن أمي نافلة لهما وهما قد توفيا، أو أطوف عنهما أو نحو ذلك، فإنه يقال له لا يشرع لك ذلك، وينبغي أن تجعل هذا لنفسك فإنك أحوج إليه، وادعو لوالديك، ادعو لوالديك في حجك وعمرتك وسائر أعمالك. ومن الناس من يغلو في هذا، حتى إن من الناس وأدركناهم من العامة إذا وضع الطعام قال بيدي هكذا الله يجعل ثوابه الوالدين، وفي كل شيء كلما فعل شيء قال جعل ثوابه وأهدى ثوابه. نحن إنما تعبدنا بأن نتقرب إلى الله تعالى بالطاعات لأنفسنا لا أن نصرف ذلك لغيرنا، وغيرنا قد شرع لنا أن ندعو لهم هكذا حتى لا يتغير وجه الشريعة والأعمال الصالحة. وأسوأ من ذلك ما يفعله بعض المبتدعة من الاستئجار لقراءة القرآن، من الاستئجار لقراءة القرآن، يفعلون ذلك في المآتم، يؤاجرون قوما من المتأكلة بالقرآن العظيم يجعلونهم يقرؤون على القبر أو يقرؤون في سرادق العزاء ويقولون نهدي ثوابه. هذه تجارة باطلة لهؤلاء الذين يتأكلون. فرق بين هذا وبين من يأخذ أجرة على تعليم القرآن، فإن تعليم القرآن أجره متعد إلى هذا المتعلم، يعني يتلقى عنه ويلقنه وينتفع به. فلهذا قال ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. وأما هذا فإنه يقرأ لنفسه ولا يعلم أن الثواب يصل إلى الميت، وقد اتخذ هذه حرفة يأكل من ورائها. فهذا أمر قد أنكره العلماء في جميع المذاهب، وهو الاستئجار لقراءة القرآن. أما قراءة القرآن نفسها على في المقابر فقد اختلف في هذا على ثلاثة أقوال ذكرها شارح الطحاوية. أحدها الكراهة، وأحدها جواز ذلك مطلقا، والثالث جوازه عند الدفن، ويروى في ذلك آثار، والأقرب النذر. فإن هذا قد جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الموت والدفن والوقوف على القبر، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى قراءة القرآن لا حال الدفن ولا بعد الدفن. فكل هذا أقرب إلى الإحداث منه إلى السنة والقربة. إذن قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. والشواهد على هذه المسألة كثير جدا، وفي المتفق عليه غير المختلف فيه كثير، لا سيما ما يتعلق بالوالدين. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما وإكرام صديقهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فأبواب الخير والنفع للأقربين كثيرة. ومما أرى أن الناس أحدثوه في الآونة الأخيرة أيضا، أن إذا مات حبيب لهم وقريب لهم قاموا بالاستجداء له، وقالوا: نريد أن نصنع وقفا لفلان، وأخذوا يجمعون باسمه. الواقع أني لا أعلم لهذا أصلا، فإن هذا الميت لم يطلب منهم ذلك، وفيه نوع منا أن يقال: نريد أن نجمع أموال مثل لفلان الذي قد توفي. فهذا أمر لو كان خيرا لسبقنا إليه من قبله. فإما أن وهذا هو الموجود بالشريعة، إما أن الإنسان يوقف وقفا ناجزا في حياته، أو يوصي بعد مماته، أو يبذل له أحد من ولده هذا الشيء. أما أن تجعل دعوة عامة ويجمع من فلان وعلان والقريب والبعيد، وربما بعض الناس يدفع من باب الحياء والخجل، فهذا أمر لا يسوى، فينبغي التروي في هذا وعدم الاندفاع فيه.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.